السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس الحادي عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. كما قال الحسن البصري رحمه الله لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
عقد إمام الدعوة رحمه الله تعالى ترجمة قال فيها: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر حفيده في هذه الجملة من كتابه إيضاحا لها، بيانه من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله الدعاء هو الطلب، وهو بمعنى الدعوة، فتقدير الجملة الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي طلب الخلق إليها. وقوله هذا صفوة الله، أي مجتباه، فالاصطفاء الاجتباء والانتقاء. وقوله هذا خيرة الله، أي مختاره، أي مختاره. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين من طوى تحت هذه الترجمة من معنى يفتقر إلى بيان، افتتحه بذكر مورد ترتيب هذه الترجمة بين ما تقدمها من التراجم، فأظهر مناسبتها قائلا: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. فوقع وضع هذه الترجمة بعد التراجم المتقدمة لأن سابق التراجم يفيد أمرين، أحدهما الترغيب في التوحيد ببيان حكمه وفضله، والآخر الترهيب من ضده وهو الشرك بالتخويف منه، فلما أشربت النفوس تحقيق هذين الأمرين لزم إطلاعها على أمر تابع لما سبق لاحق به، وهو السعي في بذل هذه الدعوة التوحيدية إلى الناس. فلا ينبغي لمن عرف التوحيد وضده أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، لأن فلاح العبد ونجاته موكولة بسعيه في إبلاغ الحق. قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يحصل النجاح والفلاح إلا باستماع هذه الأمور الأربعة المذكورة في السورة، ومنها التواصي بالحق بأن يأمر بعضهم بعضا به ويدعو بعضهم بعضا إليه. وأعظم الحق الذي ينبغي الدعوة إليه هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن تبوأ مقامه من الدعوة فقد ارتقى مرقاة عظيمة من الكمال، لأن الكمال الإنساني مرده إلى أصلين عظيمين أحدهما تكميل العبد نفسه، بالعلم والعمل، والآخر تكميل العبد غيره، بالدعوة إلى الحق والصبر والمصابرة فيه، ذكر معناه أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. فمن تهيأ له العلم بالتوحيد وامتثله عملا أدرك الأصل الأول في تكميله نفسه، وبقي وراءه أن يسعى في تكميل غيره بدعوتهم إلى التوحيد والصبر والمصابرة على ذلك. فالباب المذكور موقعه مما تقدم أنه تتميم للكمال المحصل من العلم بالتوحيد والعمل به فيما تقدم نظمه من الأبواب. فيترشح العبد بعد إلى الإرشاد إلى دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى الترجمة بقوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأعرض عن ذكر المدلول وهو التوحيد، وجعل كلمة الشهادة نائبا عن المدلول في الإرشاد إليه لعظمها، فإن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وبدونها علما وعملا وتحقيقا لا يكون العبد موحدا. فقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله بمنزلة قوله باب الدعاء إلى التوحيد، لكنه جاء بالدال نائبا عن المدلول، لكنه جاء بالدال نائبا عن المدلول، فالدال هو كلمة الشهادة، والمدلول هو إرادة تحقيق التوحيد وتحصيله. وهذا التحقيق والتحصيل يكون بالدعوة إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، فإن لم تنفع دعاهم بالمجادلة إلى التي هي أحسن. وفي هؤلاء الثلاث نظام مراتب الدعوة، وسيأتي فيما يستقبل من كلام المصنف. ثم قال: كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال هذا حبيب الله. واسم الإشارة عائد إلى المذكور في الآية وهو أحسن الناس قولا، وبينه الحسن بقوله فقال هذا حبيب الله، أي محبوبه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا ولي الله، أي المنصور من الله. فولي الله يطلق على معنيين: أحدهما الولي الناصر، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقال تعالى: ولم يكن له ولي من الذل. والآخر الولي المنصور، وهو الذي أثبته الله عز وجل، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والثاني هو المذكور في هذا الأثر، أي المنصور من الله عز وجل، هذا صفوة الله، أي مجتباه ومنتقاه، هذا خيرة الله، أي مختاره من خلقه، هذا أحب الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله. رواه ابن المبارك وفي كتاب الزهد وغيره، وفي إسناده ضعف. والجملة الأخيرة منه مما تنازع أهل العلم في جوازها، وأحسن الأقوال في هذه المسألة التفصيل بأن يقال إن هذه الإضافة خليفة الله تجيء على معنيين: أحدهما أن معناها أنه خليفة عن الله، والآخر أن معناها أنه خليفة عن غيره من الخلق ممن كان قبله، أنه خليفة عن غيره من الخلق ممن كان قبله. فالأول ممنوع والثاني جائز، فالأول ممنوع والثاني جائز. ومأخذ المنع أن معناه أنه يخلف الله، ومأخذ المنع أن معناه أنه يخلف الله، والله سبحانه وتعالى وارث ولا وارث له. ومأخذ جواز الثاني أن الله يخلفه غيره، أن الله يخلفه غيره، فيقدر الله عز وجل وجوده بعد وجوده بعد وجود غيره من الخلق، فيقدر الله وجوده بعد وجود غيره من الخلق. فالأول خليفة عن الخالق، والثاني خليفة عن المخلوق. فالأول خليفة عن الخالق، والثاني خليفة عن المخلوق. فظهر منع الأول وجواز الثاني، فظهر منع الأول وجواز الثاني. هذا محصل ما أبداه أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى مهذبا مقربا. والآية المذكورة وهي قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الآية من أجل الآيات الواردة في فضل الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا البناء في كلام العرب يدل على بلوغ الغاية في الفعل المذكور معه. فمعنى قوله ومن أحسن أي لا أحد أحسن ممن ذكر، ومعنى قوله ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن ذكر، وقوله ومن أضل أي لا أحد أضل ممن ذكر. فيكون الموصوف بهن قد بلغ الغاية فيهن. فالآية المذكورة خبر عن ما بلغه من دعا إلى الله سبحانه وتعالى وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من الحسن، فتقدير الجملة لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن الناس قولا هو الداعي إلى الله العامل صالحا المصرح بإسلامه ونسبته إلى أهله بقوله إنني من المسلمين. وذكر بعض المفسرين أن الآية تتناول المؤذنين لأنهم يصلحون بأكمل الكلام في كل صلاة في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لما في الأذان من توحيد الله عز وجل. والآية تتناول المؤذنين وتتناول غيرهم ممن اتصف بهذا الوصف، ويكون ذكر من ذكرهم من باب التنويه ببعض الأفراد التي يتناولها العام لرفعة شانها وعلو قدرها. وأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، والناس محتاجون إليه كما لا الحاجة، والفقه فيه من أعظم الفقه في الدين ومن أبواب الديانة التي يحتاج طالب العلم إلى الفقه فيها، فقه الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها تتعلق ببلاغ العلم الذي يطلبه، فلا بد من تحصيل علم متين في الدعوة إلى الله عز وجل ليوصل الخلق إلى الهداية التي احتمل طلبها. فإن ملتمس العلم لا ينبغي أن يكون منتهى قصده أن يضم متفرق العلم إلى نفسه، بل من كمال نيته الحسنة أن ينوي رفع الجهل عن الناس بتعليمهم ودلالتهم وهدايتهم وإرشادهم، فهو مفتقر إلى فقه الدعوة. وفقه الدعوة إلى الله يكتسبه طالب العلم من جهتين عظيمتين، إحداهما الشيوخ الدالون إلى الله، الشيوخ الدالون إلى الله المبلغون للعلم المرشدون للناس، والأخرى الدواوين المصنفة في الدعوة إلى الله عز وجل. فيقتبس طالب العلم من هذين الموردين عذبا زلالا من فقه الدعوة، فإن صحبة الأشياخ من معلمي الخير الذين رسخت أقدامهم وتمت علومهم وكملت عقولهم وظهر نفعهم من أعظم ما يتعرف به المرء إلى فقه الدعوة بتصفح أحوالهم، فهو يرى منهم كيفية معاملة الصغير والكبير والعزيز والحقير والأمير والمأمور والجاهل والمتعلم والمقبل والمعرض، فيعرف من تصريف أحوالهم ما يدله أكثر من بيان معرب. فكم من حال تؤخذ عن عالم في كيفية معاملة الناس تكون أبلغ من قراءة العبد مئين من الصفحات في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. وكان لأبي علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من ذلك حظا وافرا، فإنه رجل جمع إلى العلم كمال العقل في هداية الناس. ومن أخبار ذلك ما أخبرني به الشيخ سعيد الدعجاني ختم الله له بخير، وهو من قدماء أهل العلم ممن جاوز 90 وقارب 100، عن الشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ رحمه الله تعالى أنه أخبره أن مما اتصل بهم من أنباء إمام الدعوة رحمه الله تعالى في دعوة الخلق أنه لما خرج من البلاد النجدية وقد قارب 20 إلى بلاد الحجاز للقراءة على علمائها، سمع من أحد من يحضر عنده في مجلس الدرس كلاما استنكره، فأراد أن ينبهه إلى إشكاله بعبارة لطيفة، فجاء إليه مرة بعد انفضاض الناس فقال له: إني رجل أتيت لطلب العلم وأحفظ من القرآن ما أحفظ، فأريد أن أقرأ عليك سورة مما أحفظ لئلا أكون مخطئا في آياتها. فقال له: اقرأ. فقرأ عليه سورة قريش، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. فلما جاء إلى هذه الآية قال إمام الدعوة: فليعبدوا هذا البيت. فقال له معلمه: بل قل فليعبدوا رب هذا البيت. فقال: أنا كذلك كنت أحفظ، ولكنني سمعتك إذا أردت أن تقوم من مجلس درسك تقول: يا كعبة الله. فلماذا لا تقول: يا رب الكعبة؟ فنظر إليه وقال: أنت يا ولدي لست جاهلا. فانظر إلى طريقته رحمه الله تعالى في فقه الدعوة، وله في ذلك أخبار يضيق المقام عن حصرها، وهي التي انتقلت في أطوار مع علماء الدعوة رحم الله أمواتهم وحفظ البقية الباقية من أحيائهم، فكان لهم في نبراس الدعوة وجادتها وسبيلها ما ليس لغيرهم، وحصل بهم نفع الخاص والعام والقريب والبعيد، وظهرت بركة دعوتهم في بلاد المسلمين، ولم يكن ذلك لو لم يكونوا أهل فقه بالدعوة إلى الله عز وجل. فمن صحبهم ودار في فلكهم وكان معهم استفاد من وجوه فقه الدعوة ما لا يوجد في الكتب، لكن أكثر طلاب العلم واقفون مع صورة العلم لا حقيقته، فهمهم المعلومات والمسائل والانقضاء من الكتب، أما النظر في الأحوال والاستفادة من كل مقال وصحبة المشايخ في كل حال فهذا قليل فيهم، فلا تجد أحدهم يستشير شيخه ولا يعرض عليه همومه ولا يراجعه في أموره ولا يستفهم منه مشكلاته ولا يفاهمه في أحواله، فصار طلاب العلم منبتين عن علمائهم مقطوعين عن مرشديهم، فصار أحدهم إما أن يركب رأسه فيحدث أمورا افترعها من نفسه، وإما أن يهتدي بأناس ناقصين فيكون إرشادهم ناقصا. ووراء هذه الصحبة الجهة الثانية، وهي الدواوين المصنفة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي قليلة الوجود فيما عليه أهل السنة والجماعة، فإن كثيرا من الكتب المصنفة في فقه الدعوة هي من غثاثة المقالات التي بنيت على تقلبات الأحوال وما يجري به القدر وموافقة الكفار، وفيها خير كثير قارنه شر كثير، فلا ينتفع منها كل أحد ولا يترشح لها كل أحد إلا كتبا يسيرة مما كتبه العلماء أو تكلموا به في محاضرات طبعت في رسائل، كالرسائل التي للعلامة عبد الله ابن حميد والعلامة عبد العزيز بن باز والعلامة عبد الرحمن بن سعدي والعلامة محمد بن صالح ابن عثيمين وأضراب هؤلاء، فإن كتب هؤلاء التي في فقه الدعوة وأحوالها ومسائلها هي من أنفع الكتب التي ينبغي أن يعتني طالب العلم بالقراءة فيها، لكن لا غنية له عن الأصل الأول. ولو أراد المرء أن يعرب بلسانه عن كثير من الأمور التي رآها من العلماء ووجد فيها الخير الكثير في أمر الدعوة إلى الله عز وجل لضاق المقام عن ذلك، والأكمل أن تطلب مقارنة تلك الأحوال بصحبتهم والحرص على الاستفادة من هذا الفقه منهم قبل ذهاب من أبقاه الله سبحانه وتعالى من بقايا العلماء في هذا البلد. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون ما سواه من الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. قوله وسبحان الله يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه ومعبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر. وهذه الخصيصة التي اختص بها.
صححوها، هذا لحم مشهور، هي خصيصة.
نعم. وهذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي على درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني، عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين في الآية تدل على أن أتباعهم هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا برد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن في الرجع، فإن رجع وإن لم تقل معه إلى الجلاد إن أمكن، انتهى. وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها، فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داعي إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيره وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدين، كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والعصبية والحمية لنفس دون حق الله وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمل عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم في فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله رحمه الله هي الخصيصة، فعيلة من الخصوص، في الصفحة 20 بعد 200، فعيلة من الخصوص، وجمعها خصائص، كالقبيلة والقبائل، إيش معنى كالقبيلة والقبائل؟ يعني في الوزن الصرفي، كالقبيلة والقبائل، وهي المزية، وقوله في الصفحة 23 بعد 200 ومحض جوده ومنته، المحض الخالص، وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين ما ذكره جده رحمه الله تعالى من أدلة هذا الباب، وطليعتها قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الآية. وابتدأ بيانه بالنقل عن أبي جعفر بن جرير الطبري أنه قال: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد. وتقدم أن المختار عدم مباشرة الخبر عنه في هذه الأوامر بقول قل يا محمد، بل يقال قل أيها الرسول، أي أيها أو أيها النبي، خبرا عنه بما أخبر الله عز وجل من مقامه. ونبه على هذه النكتة العلامة عبد الحميد ابن باديس في مجلس من مجالس تفسيره: أفرد باسم كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. في ثم قال: هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون ما سواه من الإله آلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا أنا ويدعو إليه على بصيرة أنا أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسيأتي إيضاح هذا في كلام ابن القيم فيما يستقبل. ثم قال: قوله وسبحان الله يقول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في الملك أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين، يقول وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. فانتظم في هذه الآية ثلاثة أصول عظيمة أحدها خبره صلى الله عليه وسلم عن سبيله وثانيها تنزيهه ربه عز وجل عما يخالف هذه السبيل وثالثها براءته صلى الله عليه وسلم من المشركين ثم أتبع النقل المتقدم نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى فقال يعني ابن القيم وحذفه للعلم به في شرح المنازل، والمنازل هو كتاب منازل السائلين لأبي عثمان الهروي رحمه الله تعالى. وشرح ابن القيم اسمه مدارج السالكين، ويسمى أيضا مراحل السائلين. ثم ساق عبارته فقال: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، أي أن المذكور في الآية في قوله صلى الله في قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله على بصيرة، أي حال كوني واصلا أعلى درجات العلم، فإن البصيرة فعيلة من البصر وأصل هذه المادة يرجع إلى المشاهدة والاطلاع وهي مشاهدة كائنة بعين القلب لا بعين البصر، وحقيقتها معرفة الحق بالقلب كأنه رأي عين فهي تشارك العلم في أصلها وتزيد عنه في قدرها فأصل العلم والبصيرة يرجعان إلى المشاهدة والاطلاع، لكن البصيرة علم خاص وهو علم تام يكون الحق فيه في القلب مستقرا بمنزلة ما يستقر في العين إذا رأت شيئا. والبصيرة ثلاثة أنواع أحدها بصيرة في الأسماء والصفات بصيرة في الأسماء والصفات، وثانيها بصيرة في الأمر والنهي، وثانيها بصيرة في الأمر والنهي، وثالثها بصيرة في الوعد والوعيد. بصيرة في الوعد والوعيد ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. وإلى هذه الأنواع الثلاثة يرجع العلم المطلوب المأمور به شرعا، وإلى هذه الأنواع الثلاثة يرجع العلم المطلوب المأمور به شرعا، مما حواه القرآن والسنة، مما حواه القرآن والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والعلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهديان. ثم قال أبو عبد الله بن القيم قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. فالعطف في الآية ومعناها فيه قولان: أحدهما أن معناها هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله. والآخر أن معناها هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. قال ابن القيم: وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. انتهى. فالقولان متلازمان، فالداعون إلى الله من أتباعه صلى الله عليه وسلم هم على الحقيقة أولئك الذين يدعون على بصيرة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المعنى في مدارج السالكين والصواعق المرسلة ومفتاح دار السعادة وغيرها من كتبه. ولو قال قائل إن أكثر آية تكلم عليها ابن القيم في كتبه هذه الآية لما أبعد، فإنه ذكرها في غير كتاب من كتبه، ومنها أيضا زاد المعاد في مقدمته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن جده، قال المصنف يعني إمام الدعوة رحمه الله: فيه مسائل، أي في الآية المذكورة مسائل، وأصل المسألة ما يبرهن عليه من العلم، أصل المسألة ما يبرهن عليه من العلم، وهي مفعلة من السؤال. ومسائل كتاب التوحيد هي وجوه من الاستنباط لما انتظم في دلائله، هي وجوه من الاستنباط لما انتظم في دلائله. كان العلامة عبد الله أبا بطين يسميها فوائد. فمن تلك الفوائد منها التنبيه على الإخلاص لقوله في الآية: أدعو إلى الله، فهو لا يدعو إلى نفسه ولا إلى بلده ولا إلى طائفته ولا إلى حزبه، بل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فليس في قلبه توجه إلى إرادة إحراز حظ لنفسه أو حظ لأهل بلده أو حظ لطائفته أو حظ لحزبه، وهذا أمر ثقيل لا تكاد تنفك النفوس منه إلا بالمجاهدة العظيمة، فإن من الناس من يدعو إلى الله عز وجل ثم يكون له حظ في الدعوة إلى نفسه فيفوته من الإخلاص بقدر ما يلتفت إلى حظ نفسه، وهذا معنى قول المصنف لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، لأنه يعلق الحق بنفسه فيتعصب له ويرى أن قبول الحق موقوف على تعظيمه والأخذ بقوله، فيرى لنفسه في الحق مكانا فيكون في نفسه رؤية لنفسه فيهلك بذلك بفوات الإخلاص من نفسه، أو تتعلق دعوته بأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مع ملاحظة حق أهل بلده الذين نشأ فيهم، فهو يدير الكلام فيما يوافق أحوالهم ويواطئ ما عليه أمورهم المنتظمة، فيكون في قلبه التفات إليهم، أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينظم في سلك ذلك الدعوة إلى حزبه وطائفته الذي يتحزب له، وهذا أمر لا يختص بأحد دون أحد، فإن من الناس ممن هم براء من أحزاب خاصة بأسمائها من يتخذون أحزابا خاصة بأوصافها، فليست البراءة من الحزبية ألا يكون المرء غير منتظم في حزب باسمه، بل البراءة من الحزبية ألا يكون في قلبه عصبية بالولاء والبراء لأحد كائنا من كان، وإنما عصبيته بالولاء للحق، فهو يعرف الحق بالحق ويرى من يرشد إليه ويدل ويهدي عليه من أهل الحق دعاة إليه يصيبون ويخطئون، وهم بشر من جنس البشر يجوز عليهم الخطأ والزلل فيقع منهم ذلك، فلا يتعصب لهم لكل حال ولا يجعل الحق مناطا بفلان من الخلق، بل الحق ما كان في الكتاب والسنة، ولا ينتظم في بلاد المسلمين في واحد دون غيره، بل جعل الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين من الحجج القائمة من العلماء المعروفين بسلوك سبيل الإسلام والسنة ما هم أدلاء على الحق، وإخراج النفس من سلطان هذه السطوة يحتاج إلى جهاد عظيم بمعرفة الحق والعمل به ورد الباطل على المتكلم به كائنا من كان، مع معرفة أقدار أهل العلم والفضل ومحبة أهل السنة والحديث جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن البصيرة من الفرائض، ونتمه بعد الأذان. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح سوى. لا إله إلا الله.
ثم ذكر إمام الدعوة في تمام المسائل المذكورة في هذا الباب مما نقله عنه حفيده، ومنها أن البصيرة من الفرائض، أي مما فرضه الله سبحانه وتعالى على الخلق، فليس لأحد أن يعمل بلا بصيرة ولا أن يدعو بلا بصيرة، بل العمل والدعوة موقوفة على حصول البصيرة، لأن العمل بلا علم يوقع في الشرك والبدعة، والدعوة بلا علم توقع في الشرك والبدعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر الله عنه بعد ذكر سبيله: وسبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيها عن مقامات النقص التي تلحق من فاتته البصيرة. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عن المسبة، فالله سبحانه وتعالى مستحق للإعظام والإجلال والتقدير، وإنما يقع الشرك بعدم إجلال الله وتعظيمه وتقديره. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. ولا يتحقق تقدير الله وإجلاله إلا بالتوحيد، فمن دلائل حسن التوحيد وكماله أنه يتحقق به تنزيه الله عن المسبة. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، لما تقدم من كونه تنقصا لله رب العالمين في الأمور السبعة التي ذكرناها في صدر الباب السابق، باب الخوف من الشرك. ومنها إبعاد المسلمين عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي النأي به عن مرافقة المشركين ومساكنتهم لكي لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي ولو لم يفعل الشرك ابتداء لكنه ركن إليهم ثم سكت عن شركهم ولم يتبرأ منهم، فيكون كالمشرك حقيقة، لأن عدم البراءة من الشرك تنقض عقدة الإسلام، ولا يكون العبد مسلما حتى يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، ومن كفره بالطاغوت البراءة من دين المشركين. والذي يساكن المشركين تقوى عاصرة صلته بهم حتى يصاحبهم فلا يتبرأ من دينهم ولا يبطله. ثم قال: وقال العلامة ابن القيم في معنى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك الآية، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. وحاصل ما ذكره هو وشيخه أبو العباس ابن تيمية وبعدهما ابن أبي العز أن مراتب الدعوة ثلاث، أن مراتب الدعوة ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة الحكمة، مرتبة الحكمة في دعوة من كان طالبا للحق محبا له، في حق من كان طالبا للحق محبا له راغبا فيه. والثانية مرتبة الموعظة الحسنة، مرتبة الموعظة الحسنة في حق من هو معرض عن الحق غافل عنه، في حق من هو معرض عن الخلق، معرض عن الحق غافل عنه لكنه
لو عرفه آثره وأتبعه اتبعه، لكنه لو عرفه آثره واتبعه فهذا يدعى بالموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة هي بيان الأمر والنهي مصحوبا بالترغيب والترهيب، بيان الأمر والنهي مصحوبا بالترغيب والترهيب. والمرتبة الثالثة مرتبة المجادلة بالتي هي أحسن، مرتبة المجادلة بالتي هي أحسن، وهي لمن كان معارضا للحق معاندا له، وهي لمن كان معاندا للحق معارضا له، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. فإن لم ينتفع بالمجادلة فما وراء الجدال إلا الجلاد، فما وراء الجدال إلا الجلاد، فلا دواء يحسم شره إلا بإمضاء سيف الحق في الجهاد لينكب عن باطله ويرجع عن شره. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما طويلا نفيسا في الفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة، فإن هذه المنازل تتناوش الخواطر فيشك عليها فصل بعضها عن بعض، فربما ضعف سير العبد إلى الله لعدم فقهه بما يفرق فيه بين الأمر المرغوب وبين الأمر المرهوب، مما يرجع إلى أصل واحد كالإخلاص والرياء، فإن بين الإخلاص والرياء شعرة، والأمر كما قال سهل بن عبد الله التستري ومحمد بن إدريس الشافعي لا يعرف الرياء إلا مخلص، أي لا يتمكن من فقه دقائقه ودرك حقائقه إلا مخلص يتخوف الرياء، فهو لفرط خوفه من الرياء له فقه فيه لا يكون لغيره. ومثل هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة، فقال في ذلك: هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فالداعي إلى الله الراغب في الإمامة معظم أمر الله ناصح له، ومحب الرئاسة طالبها هو معظم نفسه ساع في حظها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على هذا وعلى ذاك، فقال: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، إلى آخر ما ذكر. ثم قال بعد ذلك في آخر الصفحة 23 بعد 200: وهذا بخلاف طلب الرئاسة، طلب الرئاسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لها لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، إلى آخر ما ذكر. فالفرق بين الدعوة إلى الله والإمامة في الدين وبين طلب الرئاسة أن الأول ينظر إلى حق الله في الخلق، أن الأول ينظر إلى حق الله في الخلق، والثاني ينظر إلى حق نفسه فيهم، والثاني ينظر إلى حق نفسه فيهم. فلتباين النظرين اختلف المقامان، فلتباين النظرين اختلف المقامان. فالداعي إلى الله عز وجل الطامع في الإمامة للمتقين يبين للخلق ما يجب عليهم من حق الله عز وجل، ويرشدهم إليه، ويعاونهم عليه، ويرغبهم فيه، ولا يطلب لنفسه شيئا. وأما طالب الرئاسة فإنه يريد من الخلق حظ نفسه، فهو يعاملهم بقدر ما يعاملونه، فمن عظمه أحسن إليه، ومن رفعه أدناه منه، ومن مدحه جعله صفيه وخليله، فأمره في معاملة الناس دائر مع ما يعاملونه به في حظ نفسه. ومن كملت معرفته بالله سقط من عينه رؤية حظه من الخلق، فهو لا يريد منهم شيئا، ولا يسألهم شيئا، ولا يعاتبهم في فوات شيء. فالأمر كما أخبر أبو العباس بن تيمية أن العارف بالله لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، فهو لا يطالب الناس بشيء، ولا يعاتبهم على شيء، ولا يغالبهم في شيء، فهو في حال والناس في حال، وهو في واد والناس في واد، فهو يريد من الله ولا يريد من الناس، وينظر إلى أمر الله ولا ينظر إلى أمر الناس. ومن كان كذلك لم يبالي بالجموع، فالواحد كالألف والألف كالواحد، لأن مقصوده نشر الحق، فإن بلغ الحق أسماعا كثارا فذاك غاية المنى، وإن كانت الأذن التي يبلغها الحق من فيه أذنا واحدة فإن ذلك امتثال لما أمره الله عز وجل من البلاغ والبيان والهداية والإرشاد، فهو ينظر إلى ما أمر الله لا إلى ما قدر الله. فأمره الله عز وجل بأن يدعو، ولم يقدر له أن يجلس إليه كبير أحد من المدعوين، وذلك لا يحمله على أن يكف نفسه عما أمر الله سبحانه وتعالى به. وشواهده في أحوال كمل الخلق كثير، فإن نافعا مولى بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس بعد الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس إليه أحد في العلم إلا مالك بن أنس، فحمل مالك بن أنس علم نافع، وقل الرواة عن نافع، وكان إمامهم مالكا وكثر الرواة عن مالك، فروى عنه مئين، فنشر علم نافع برواية مالك عنه لما علم الله عز وجل من صدقه وجهاده في تبليغ ما عنده من العلم، ولو لم يجلس له إلا رجل واحد. وكان أبو عبد الله ابن مالك صاحب الألفية قد حبس نفسه على مدرسة شرط واقفها تدريس العربية والقراءات، فكان يجلس بعد صلاة الفجر كل يوم منتظرا أن يأتيه أحد يقرأ عليه العربية أو القراءات، ولم يكن ينقطع عند عدم مجيء أحد أياما متتابعة، بل كان ملازما جلوسه كل يوم لشرط الواقف، بل كان قبل أن ينصرف يخرج من كوة أي فتحة في جدار المدرسة، ثم يقول بصوت عال: هل من طالب للقراءات؟ هل من طالب للنحو؟ ثم يخرج رحمه الله تعالى. وهذه حال تعظم على النفس، فإن النفس إذا كثر السامعون قويت، وإذا قل السامعون ضعفت، إلا من وفقه الله عز وجل ألا يرى الخلق شيئا، فهو لا يرى إلا ما أمره الله عز وجل من الدين في الأمر بالبلاغ والبيان والهداية والإرشاد. فمن قام في هذا المقام فهو قائم في ميراث النبوة، متمسك بأهداب الهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون هذه هي حال المؤمن الصادق، فهمه إصلاح الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صدق الله عز وجل فإن الله عز وجل يفتح له حينئذ من أبواب الفهم والعلم والإدراك ما لا يكون لغيره. ومن شغل قلبه برؤية الناس وطلب العلو عليهم وجلس على الكراسي ليكون أرفع منهم فإن هذا في قلبه كبر ومرض يمنعه من كمال العلم. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أحرمهم فهم القرآن. وقال الفريابي: أمنعهم تدبر أمري. فما يحصل من فوت العلم لأحدنا ليس مرده إلى قلة فهمه ولا إلى ضعف حفظه، كلا، بل مرده الأعظم إلى فساد في قلبه يحتاج إلى إصلاح، فهو محتاج إلى نفي القاذورات القلبية التي انطوى عليها ضميره من حقد أو حسد أو غل أو بغض أو غير ذلك من أدواء القلوب التي يحتاج المرء فيها إلى دوام المجاهدة مرة بعد مرة. فلا ينبغي أن يغفل العبد عن قلبه ولا قدر إغماضة عين، لأن القلب يتقلب سريعا، فمن تقلبه ما يشربه من الأهواء والأدواء، فإن لم يتفطن العبد إليها ويبادر إلى سرعة مداواتها بأنواع المراهم والأدوية المنعوتة في الشرع، وإلا فإن قلبه يفوته. وكم من امرئ زاحم بالركب في مجالس العلم ثم نكص على عقبيه، وما ربك بظلام للعبيد، والله أكرم الأكرمين، ولا يرد مقبلا عليه، ولكن الشأن أنه أقبل بالصورة الظاهرة وصدف بالحقيقة الباطنة، فهو في ظاهر صورته مقبل على العلم مزاحم فيه، وأما في حقيقة باطنه فإن قلبه مشغول بطلب رئاسة فيه أو منصب أو مال أو حظ من الدنيا أو شهرة أو مكانة من الناس أو منطو على شيء من هذه القاذورات النتنة من أمراض القلوب تقلعه حينئذ من مجالس العلم وتخرجه بعد أن دخل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 11 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد، قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
عقد إمام الدعوة رحمه الله تعالى ترجمة قال فيها: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر حفيده في هذه الجملة من كتابه إيضاحا لها، بيانه من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله الدعاء هو الطلب، وهو بمعنى الدعوة، فتقدير الجملة الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي طلب الخلق إليها. وقوله هذا صفوة الله، أي مجتباه، فالاصطفاء الاجتباء والانتقاء. وقوله هذا خيرة الله، أي مختاره، أي مختاره. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين من طوى تحت هذه الترجمة من معنى يفتقر إلى بيان، افتتحه بذكر مورد ترتيب هذه الترجمة بينما تقدمها من التراجم، فأظهر مناسبتها قائلا: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. فوقع وضع هذه الترجمة بعد التراجم المتقدمة، لأن سابق التراجم يفيد أمرين، لأن سابق التراجم يفيد أمرين: أحدهما الترغيب في التوحيد ببيان حكمه وفضله، الترغيب في التوحيد ببيان فضله وحكمه، والآخر الترهيب من ضده وهو الشرك بالتخويف منه، الترهيب من ضده وهو الشرك بالتخويف منه. فلما أشربت النفوس تحقيق هذين الأمرين لزم إطلاعها على أمر تابع لما سبق لاحق به،
وهو السعي في بذل هذه الدعوة التوحيدية إلى الناس، فلا ينبغي لمن عرف التوحيد وضده أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، لأن فلاح العبد ونجاته موكولة بسعيه في إبلاغ الحق. قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يحصل النجاح والفلاح إلا باستماع هذه الأمور الأربعة المذكورة في السورة، ومنها التواصي بالحق بأن يأمر بعضهم بعضا به ويدعو بعضهم بعضا إليه. وأعظم الحق الذي ينبغي الدعوة إليه هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن تبوأ مقامه من الدعوة فقد ارتقى مرقاة عظيمة من الكمال، لأن الكمال الإنساني مرده إلى أصلين عظيمين، لأن الكمال الإنساني مرده إلى أصلين عظيمين أحدهما تكميل العبد نفسه، أحدهما تكميل العبد نفسه بالعلم والعمل، والآخر تكميل العبد غيره، تكميل العبد غيره بالدعوة إلى الحق والصبر والمصابرة فيه، بالدعوة إلى الحق والصبر والمصابرة فيه. ذكر معناه أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. فمن تهيأ له العلم بالتوحيد وامتثله عملا أدرك الأصل الأول في تكميله نفسه، وبقي وراءه أن يسعى في تكميل غيره بدعوتهم إلى التوحيد والصبر والمصابرة على ذلك. فالباب المذكور موقعه مما تقدم أنه تتميم للكمال المحصل من العلم بالتوحيد والعمل به فيما تقدم نظمه من الأبواب. فيترشح العبد بعد إلى الإرشاد إلى دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى الترجمة بقوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأعرض عن ذكر المدلول وهو التوحيد، وجعل كلمة الشهادة نائبا عن المدلول في الإرشاد إليه لعظمها، فإن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وبدونها علما وعملا وتحقيقا لا يكون العبد موحدا. فقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله بمنزلة قوله باب الدعاء إلى التوحيد، لكنه جاء بالدال نائبا عن المدلول، لكنه جاء بالدال نائبا عن المدلول، فالدال هو كلمة الشهادة، والمدلول هو إرادة تحقيق التوحيد وتحصيله. وهذا التحقيق والتحصيل يكون بالدعوة إليه، قال المصنف رحمه الله تعالى: بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، فإن لم تنفع دعاهم بالمجادلة إلى التي هي أحسن. وفي هؤلاء الثلاث نظام مراتب الدعوة، وسيأتي فيما يستقبل من كلام المصنف. ثم قال: كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال هذا حبيب الله. واسم الإشارة عائد إلى المذكور في الآية وهو أحسن الناس قولا، وبينه الحسن بقوله فقال هذا حبيب الله، أي محبوبه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا ولي الله، أي المنصور من الله. فولي الله يطلق على معنيين: أحدهما الولي الناصر، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقال تعالى: ولم يكن له ولي من الذل. والآخر الولي المنصور، وهو الذي أثبته الله عز وجل، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والثاني هو المذكور في هذا الأثر، أي المنصور من الله عز وجل. هذا صفوة الله، أي مجتابه، أي مجتباه ومنتقاه. هذا خيرة الله، أي مختاره من خلقه. هذا أحب الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله. رواه ابن المبارك في كتاب الزهد وغيره، وفي إسناده ضعف. والجملة الأخيرة منه مما تنازع أهل العلم في جوازها. وأحسن الأقوال في هذه المسألة التفصيل بأن يقال إن هذه الإضافة خليفة الله تجيء على معنيين: أحدهما أن معناها أنه خليفة عن الله، والآخر أن معناها أنه خليفة عن غيره من الخلق ممن كان قبله، أنه خليفة عن غيره من الخلق ممن كان قبله. فالأول ممنوع والثاني جائز، فالأول ممنوع والثاني جائز. ومأخذ المنع أن معناه أنه يخلف الله، ومأخذ المنع أن معناه أنه يخلف الله، والله سبحانه وتعالى وارث ولا وارث له. ومأخذ جواز الثاني أن الله يخلفه غيره، أن الله يخلفه غيره، فيقدر الله عز وجل وجوده بعد وجوده بعد وجود غيره من الخلق، فيقدر الله وجوده بعد وجود غيره من الخلق. فالأول خليفة عن الخالق، والثاني خليفة عن المخلوق. فالأول خليفة عن الخالق، والثاني خليفة عن المخلوق. فظهر منع الأول وجواز الثاني، فظهر منع الأول وجواز الثاني. هذا محصل ما أبداه أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى مهذبا مقربا. والآية المذكورة وهي قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الآية من أجل الآيات الواردة في فضل الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا البناء في كلام العرب يدل على بلوغ الغاية في الفعل المذكور معه. فمعنى قوله ومن أحسن أي لا أحد أحسن ممن ذكر، ومعنى قوله ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن ذكر، وقوله ومن أضل أي لا أحد أضل ممن ذكر. فيكون الموصوف بهن قد بلغ الغاية فيهن. فالآية المذكورة خبر عن ما بلغه من دعا إلى الله سبحانه وتعالى وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من الحسن. فتقدير الجملة لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن الناس قولا هو الداعي إلى الله العامل صالحا المصرح بإسلامه ونسبته إلى أهله بقوله إنني من المسلمين. وذكر بعض المفسرين أن الآية تتناول المؤذنين لأنهم يصلحون بأكمل الكلام في كل صلاة في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لما في الأذان من توحيد الله عز وجل. والآية تتناول المؤذنين وتتناول غيرهم ممن اتصف بهذا الوصف، ويكون ذكر من ذكرهم من باب التنويه ببعض الأفراد التي يتناولها العام لرفعة شانها وعلو قدرها. وأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، والناس محتاجون إليه كما لا الحاجة، والفقه فيه من أعظم الفقه في الدين ومن أبواب الديانة التي يحتاج طالب العلم إلى الفقه فيها، فقه الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها تتعلق ببلاغ العلم الذي يطلبه، فلا بد من تحصيل علم متين في الدعوة إلى الله عز وجل ليوصل الخلق إلى الهداية التي احتمل طلبها. فإن ملتمس العلم لا ينبغي أن يكون منتهى قصده أن يضم متفرق العلم إلى نفسه، بل من كمال نيته الحسنة أن ينوي رفع الجهل عن الناس بتعليمهم ودلالتهم وهدايتهم وإرشادهم. فهو مفتقر إلى فقه الدعوة، وفقه الدعوة إلى الله يكتسبه طالب العلم من جهتين عظيمتين، إحداهما الشيوخ الدالون إلى الله، الشيوخ الدالون إلى الله، المبلغون للعلم، المرشدون للناس، والأخرى الدواوين المصنفة، الدواوين المصنفة في الدعوة إلى الله عز وجل. فيقتبس طالب العلم من هذين الموردين عذبا زلالا من فقه الدعوة، فإن صحبة الأشياخ من معلم الخير الذين رسخت أقدامهم وتمت علومهم وكملت عقولهم وظهر نفعهم من أعظم ما يتعرف به المرء إلى فقه الدعوة بتصفح أحوالهم، فهو يرى منهم كيفية معاملة الصغير والكبير والعزيز والحقير والأمير والمأمور والجاهل والمتعلم والمقبل والمعرض، فيعرف من تصريف أحوالهم ما يدله أكثر من بيان معرب. فكم من حال تؤخذ عن عالم في كيفية معاملة الناس تكون أبلغ من قراءة العبد مئين من الصفحات في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. وكان لأبي علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من ذلك حظا وافرا، فإنه رجل جمع إلى العلم كمال العقل في هداية الناس. ومن أخبار ذلك ما أخبرني به الشيخ سعيد الدعجاني ختم الله له بخير، وهو من قدماء أهل العلم ممن جاوز 90 وقارب 100، عن الشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ رحمه الله تعالى أنه أخبره أن مما اتصل بهم من أنباء إمام الدعوة رحمه الله تعالى في دعوة الخلق أنه لما خرج من البلاد النجدية وقد قارب 20 إلى بلاد الحجاز للقراءة على علمائها، سمع من أحد من يحضر عنده في مجلس الدرس كلاما استنكره، فأراد أن ينبهه إلى إشكاله بعبارة لطيفة، فجاء إليه مرة بعد انفضاض الناس فقال له: إني رجل أتيت لطلب العلم وأحفظ من القرآن ما أحفظ، فأريد أن أقرأ عليك سورة مما أحفظ لئلا أكون مخطئا في آياتها. فقال له: اقرأ. فقرأ عليه سورة قريش، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. فلما جاء إلى هذه الآية قال إمام الدعوة: فليعبدوا هذا البيت. فقال له معلمه: بل قل فليعبدوا رب هذا البيت. فقال: أنا كذلك كنت أحفظ، ولكنني سمعتك إذا أردت أن تقوم من مجلس درسك تقول: يا كعبة الله، فلماذا لا تقول: يا رب الكعبة؟ فنظر إليه وقال: أنت يا ولدي لست جاهلا. فانظر إلى طريقته رحمه الله تعالى في فقه الدعوة، وله في ذلك أخبار يضيق المقام عن حصرها، وهي التي انتقلت في أطوار مع علماء الدعوة رحم الله أمواتهم وحفظ البقية الباقية من أحيائهم، فكان لهم في نبراس الدعوة وجادتها وسبيلها ما ليس لغيرهم، وحصل بهم نفع الخاص والعام، والقريب والبعيد، وظهرت بركة دعوتهم في بلاد المسلمين، ولم يكن ذلك لو لم يكونوا أهل فقه بالدعوة إلى الله عز وجل. فمن صحبهم ودار في فلكهم وكان معهم استفاد من وجوه فقه الدعوة ما لا يوجد في الكتب، لكن أكثر طلاب العلم واقفون مع صورة العلم لا حقيقته، فهمهم المعلومات والمسائل والانقضاء من الكتب، أما النظر في الأحوال والاستفادة من كل مقال وصحبة المشايخ في كل حال فهذا قليل فيهم، فلا تجد أحدهم يستشير شيخه ولا يعرض عليه همومه ولا يراجعه في أموره ولا يستفهم منه مشكلاته ولا يفاهمه في أحواله، فصار طلاب العلم منبتين عن علمائهم مقطوعين عن مرشديهم، فصار أحدهم إما أن يركب رأسه فيحدث أمورا افترعها من نفسه، وإما أن يهتدي بأناس ناقصين فيكون إرشادهم ناقصا. ووراء هذه الصحبة الجهة الثانية وهي الدواوين المصنفة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي قليلة الوجود فيما عليه أهل السنة والجماعة، فإن كثيرا من الكتب المصنفة في فقه الدعوة هي من غثاثة المقالات التي بنيت على تقلبات الأحوال وما يجري به القدر وموافقة الكفار، وفيها خير كثير قارنه شر كثير، فلا ينتفع منها كل أحد ولا يترشح لها كل أحد إلا كتبا يسيرة مما كتبه العلماء أو تكلموا به في محاضرات طبعت في رسائل، كالرسائل التي للعلامة عبد الله بن حميد والعلامة عبد العزيز بن باز والعلامة عبد الرحمن بن سعدي والعلامة محمد بن صالح بن عثيمين وأضراب هؤلاء، فإن كتب هؤلاء التي في فقه الدعوة وأحوالها ومسائلها هي من أنفع الكتب التي ينبغي أن يعتني طالب العلم بالقراءة فيها، لكن لا غنية له عن الأصل الأول. ولو أراد المرء أن يعرب بلسانه عن كثير من الأمور التي رآها من العلماء ووجد فيها الخير الكثير في أمر الدعوة إلى الله عز وجل لضاق المقام عن ذلك، والأكمل أن تطلب مقارنة تلك الأحوال بصحبتهم والحرص على الاستفادة من هذا الفقه منهم قبل ذهاب من أبقاه الله سبحانه وتعالى من بقايا العلماء في هذا البلد. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون ما سواه من الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. قوله: وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه ومعبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه الخصيصة التي وهذه الخصيصة التي اختص بها
صححوها. هذا لحم مشهور هي خصيصة. نعم.
وهذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي على درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين في الآية تدل على أن أتباعهم هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن في الرجع، فإن رجع وإن لم تقل معه إلى الجلاد إن أمكن. انتهى. وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها، فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داعي إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون أولا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدين، كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والعصبية والحمية لنفس دون حق الله وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمن عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم في فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله رحمه الله هي الخصيصة، فعيلة من الخصوص، في الصفحة 20 بعد 200، فعيلة من الخصوص، وجمعها خصائص، كالقبيلة والقبائل، كالقبيلة والقبائل. ايش معنى كالقبيلة والقبائل؟ يعني في الوزن الصرفي، كالقبيلة والقبائل. وهي المزية. وقوله في الصفحة 23 بعد 200 ومحض جوده ومنته، المحض الخالص. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين ما ذكره جده رحمه الله تعالى من أدلة هذا الباب، وطليعتها قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الآية. وابتدأ بيانه بالنقل عن أبي جعفر بن جرير الطبري أنه قال: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد. وتقدم أن المختار عدم مباشرة الخبر عنه في هذه الأوامر بقول قل يا محمد، بل يقال قل أيها الرسول، أي أيها النبي، خبرا عنه بما أخبر الله عز وجل من مقامه. ونبه على هذه النكتة العلامة عبد الحميد ابن باديس في مجلس من مجالس تفسيره: أفرد باسم كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ثم قال: هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون ما سواه من الإله آلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي إلى الله تعالى وحده لا شريك له، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا أنا، ويدعو إليه على بصيرة أنا أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسيأتي إيضاح هذا في كلام ابن القيم فيما يستقبل. ثم قال قوله: وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في الملك أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. فانتظم في هذه الآية
ثلاثة أصول عظيمة، فانتظم في هذه الآية ثلاثة أصول عظيمة، أحدها خبره صلى الله عليه وسلم عن سبيله، خبره صلى الله عليه وسلم عن سبيله، وثانيها تنزيهه ربه عز وجل عما يخالف هذه السبيل، تنزيهه ربه عز وجل عما يخالف هذه السبيل، وثالثها براءته صلى الله عليه وسلم من المشركين، براءته صلى الله عليه وسلم من المشركين. ثم أتبع النقل المتقدم نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى فقال، قال يعني ابن القيم وحذفه للعلم به في شرح المنازل، والمنازل هو كتاب منازل السائلين لأبي عثمان الهروي رحمه الله تعالى، وشرح ابن القيم اسمه مدارج السالكين، ويسمى أيضا مراحل السائلين. ثم ساق عبارته فقال: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، أي أن المذكور في الآية في قوله صلى الله في قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى الله على بصيرة، أي حال كوني واصلا أعلى درجات العلم، فإن البصيرة فعيلة من البصر، فإن البصيرة فعيلة من البصر، وأصل هذه المادة يرجع إلى المشاهدة والاطلاع، يرجع إلى المشاهدة والاطلاع، وهي مشاهدة كائنة بعين القلب لا بعين البصر، وحقيقتها معرفة الحق بالقلب كأنه رأي عين، وحقيقتها معرفة الحق بالقلب كأنه رأي عين، فهي تشارك العلم في أصلها وتزيد عنه في قدرها، فهي تشارك العلم في أصلها وتزيد عنه في قدرها، فأصل العلم والبصيرة يرجعان إلى المشاهدة والاطلاع، لكن البصيرة علم خاص وهو علم تام يكون الحق فيه في القلب مستقرا بمنزلة ما يستقر في العين إذا رأت شيئا. والبصيرة ثلاثة أنواع، والبصيرة ثلاثة أنواع، أحدها بصيرة في الأسماء والصفات، أحدها بصيرة في الأسماء والصفات، وثانيها بصيرة في الأمر والنهي، وثانيها بصيرة في الأمر والنهي، وثالثها بصيرة في الوعد والوعيد، بصيرة في الوعد والوعيد، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. وإلى هذه الأنواع الثلاثة يرجع العلم المطلوب المأمور به شرعا، وإلى هذه الأنواع الثلاثة يرجع العلم المطلوب المأمور به شرعا مما حواه القرآن والسنة، مما حواه القرآن والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. ثم قال أبو عبد الله بن القيم قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. فالعطف في الآية ومعناها فيه قولان: أحدهما أن معناها هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله. والآخر أن معناها هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. قال ابن القيم: وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. انتهى. فالقولان متلازمان، فالداعون إلى الله من أتباعه صلى الله عليه وسلم هم على الحقيقة أولئك الذين يدعون على بصيرة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المعنى في مدارج السالكين والصواعق المرسلة ومفتاح دار السعادة وغيرها من كتبه. ولو قال قائل إن أكثر آية تكلم عليها ابن القيم في كتبه هذه الآية لما أبعد، فإنه ذكرها في غير كتاب من كتبه، ومنها أيضا زاد المعاد في مقدمته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن جده، قال المصنف يعني إمام الدعوة رحمه الله: فيه مسائل، أي في الآية المذكورة مسائل، وأصل المسألة ما يبرهن عليه من العلم، أصل المسألة ما يبرهن عليه من العلم، وهي مفعلة من السؤال. ومسائل كتاب التوحيد هي وجوه من الاستنباط لما انتظم في دلائله، هي وجوه من الاستنباط لما انتظم في دلائله. كان العلامة عبد الله أبا بطين يسميها فوائد. فمن تلك الفوائد منها التنبيه على الإخلاص لقوله في الآية: أدعو إلى الله، فهو لا يدعو إلى نفسه ولا إلى بلده ولا إلى طائفته ولا إلى حزبه، بل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فليس في قلبه توجه إلى إرادة إحراز حظ لنفسه أو حظ لأهل بلده أو حظ لطائفته أو حظ لحزبه. وهذا أمر ثقيل لا تكاد تنفك النفوس منه إلا بالمجاهدة العظيمة، فإن من الناس من يدعو إلى الله عز وجل ثم يكون له حظ في الدعوة إلى نفسه فيفوته من الإخلاص بقدر ما يلتفت إلى حظ نفسه. وهذا معنى قول المصنف: لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، لأنه يعلق الحق بنفسه فيتعصب له، ويرى أن قبول الحق موقوف على تعظيمه والأخذ بقوله، فيرى لنفسه في الحق مكانا فيكون في نفسه رؤية لنفسه، فيهلك بذلك بفوات الإخلاص من نفسه. أو تتعلق دعوته بأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مع ملاحظة حق أهل بلده الذين نشأ فيهم، فهو يدير الكلام فيما يوافق أحوالهم ويواطئ ما عليه أمورهم المنتظمة. فيكون في قلبه التفات إليهم أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينظم في سلك ذلك الدعوة إلى حزبه وطائفته الذي يتحزب له. وهذا أمر لا يختص بأحد دون أحد، فإن من الناس ممن هم براء من أحزاب خاصة بأسمائها من يتخذون أحزابا خاصة بأوصافها، فليست البراءة من الحزبية ألا يكون المرء غير منتظم في حزب باسمه، بل البراءة من الحزبية ألا يكون في قلبه عصبية بالولاء والبراء لأحد كائنا من كان، وإنما عصبيته بالولاء للحق، فهو يعرف الحق بالحق ويرى من يرشد إليه ويدل ويهدي عليه من أهل الحق دعاة إليه يصيبون ويخطئون، وهم بشر من جنس البشر يجوز عليهم الخطأ والزلل فيقع منهم ذلك، فلا يتعصب لهم لكل حال ولا يجعل الحق مناطا بفلان من الخلق، بل الحق ما كان في الكتاب والسنة، ولا ينتظم في بلاد المسلمين في واحد دون غيره، بل جعل الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين من الحجج القائمة من العلماء المعروفين بسلوك سبيل الإسلام والسنة ما هم أدلاء على الحق. وإخراج النفس من سلطان هذه السطوة يحتاج إلى جهاد عظيم بمعرفة الحق والعمل به ورد الباطل على المتكلم به كائنا من كان، مع معرفة أقدار أهل العلم والفضل ومحبة أهل السنة والحديث جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن البصيرة من الفرائض، ونتمه بعد الأذان. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
ثم ذكر إمام الدعوة في تمام المسائل المذكورة في هذا الباب مما نقله عنه حفيده، ومنها أن البصيرة من الفرائض، أي مما فرضه الله سبحانه وتعالى على الخلق، فليس لأحد أن يعمل بلا بصيرة ولا أن يدعو بلا بصيرة، بل العمل
والدعوة موقوفة على حصول البصيرة، لأن العمل بلا علم يوقع في الشرك والبدعة، والدعوة بلا علم توقع في الشرك والبدعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر الله عنه بعد ذكر سبيله: وسبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيها عن مقامات النقص التي تلحق من فاتته البصيرة. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عن المسبة، فالله سبحانه وتعالى مستحق للإعظام والإجلال والتقدير، وإنما يقع الشرك بعدم إجلال الله وتعظيمه وتقديره. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، ولا يتحقق تقدير الله وإجلاله إلا بالتوحيد. فمن دلائل حسن التوحيد وكماله أنه يتحقق به تنزيه الله عن المسبة. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، لما تقدم من كونه تنقصا لله رب العالمين في الأمور السبعة التي ذكرناها في صدر الباب السابق، باب الخوف من الشرك. ومنها إبعاد المسلمين عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي النأي به عن مرافقة المشركين ومساكنتهم لكي لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي ولو لم يفعل الشرك ابتداء لكنه ركن إليهم ثم سكت عن شركهم ولم يتبرأ منهم، فيكون كالمشرك حقيقة، لأن عدم البراءة من الشرك تنقض عقدة الإسلام، ولا يكون العبد مسلما حتى يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، ومن كفره بالطاغوت البراءة من دين المشركين. والذي يساكن المشركين تقوى عاصرة صلته بهم حتى يصاحبهم فلا يتبرأ من دينهم ولا يبطله. ثم قال: وقال العلامة ابن القيم في معنى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك الآية، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. وحاصل ما ذكره هو وشيخه أبو العباس ابن تيمية وبعدهما ابن أبي العز أن مراتب الدعوة ثلاث، أن مراتب الدعوة ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة الحكمة، مرتبة الحكمة في دعوة من كان طالبا للحق محبا له، في حق من كان طالبا للحق محبا له راغبا فيه. والثانية مرتبة الموعظة الحسنة، مرتبة الموعظة الحسنة في حق من هو معرض عن الحق غافل عنه، في حق من هو معرض عن الخلق، معرض عن الحق غافل عنه، لكنه لو عرفه آثره وأتبعه اتبعه، لكنه لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يدعى بالموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة هي بيان الأمر والنهي مصحوبا بالترغيب والترهيب، بيان الأمر والنهي مصحوبا بالترغيب والترهيب. والمرتبة الثالثة مرتبة المجادلة بالتي هي أحسن، مرتبة المجادلة بالتي هي أحسن، وهي لمن كان معارضا للحق معاندا له، وهي لمن كان معاندا للحق معارضا له، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. فإن لم ينتفع بالمجادلة فما وراء الجدال إلا الجلاد، فما وراء الجدال إلا الجلاد، فلا دواء يحسم شره إلا بإمضاء سيف الحق في الجهاد لينكب عن باطله ويرجع عن شره. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما طويلا نفيسا في الفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة، فإن هذه المنازل تتناوش الخواطر فيشك عليها فصل بعضها عن بعض، فربما ضعف سير العبد إلى الله لعدم فقهه بما يفرق فيه بين الأمر المرغوب وبين الأمر المرهوب مما يرجع إلى أصل واحد كالإخلاص والرياء، فإن بين الإخلاص والرياء شعرة، والأمر كما قال سهل بن عبد الله التستري ومحمد بن إدريس الشافعي لا يعرف الرياء إلا مخلص، أي لا يتمكن من فقه دقائقه ودرك حقائقه إلا مخلص يتخوف الرياء، فهو لفرط خوفه من الرياء له فقه فيه لا يكون لغيره. ومثل هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة، فقال في ذلك: هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فالداعي إلى الله الراغب في الإمامة معظم أمر الله ناصح له، ومحب الرئاسة طالبها هو معظم نفسه ساع في حظها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على هذا وعلى ذاك، فقال: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، إلى آخر ما ذكر. ثم قال بعد ذلك في آخر الصفحة 23 بعد 200: وهذا بخلاف طلب الرئاسة، طلب الرئاسة فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، إلى آخر ما ذكر. فالفرق بين الدعوة إلى الله والإمامة في الدين وبين طلب الرئاسة أن الأول ينظر إلى حق الله في الخلق، أن الأول ينظر إلى حق الله في الخلق، والثاني ينظر إلى حق نفسه فيهم، والثاني ينظر إلى حق نفسه فيهم، فلتباين النظرين اختلف المقامان، فلتباين النظرين اختلف المقامان. فالداعي إلى الله عز وجل الطامع في الإمامة للمتقين يبين للخلق ما يجب عليهم من حق الله عز وجل، ويرشدهم إليه، ويعاونهم عليه، ويرغبهم فيه، ولا يطلب لنفسه شيئا. وأما طالب الرئاسة فإنه يريد من الخلق حظ نفسه، فهو يعاملهم بقدر ما يعاملونه، فمن عظمه أحسن إليه، ومن رفعه أدناه منه، ومن مدحه جعله صفيه وخليله، فأمره في معاملة الناس دائر مع ما يعاملونه به في حظ نفسه. ومن كملت معرفته بالله سقط من عينه رؤية حظه من الخلق، فهو لا يريد منهم شيئا ولا يسألهم شيئا ولا يعاتبهم في فوات شيء. فالأمر كما أخبر أبو العباس بن تيمية أن العارف بالله لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، فهو لا يطالب الناس بشيء ولا يعاتبهم على شيء ولا يغالبهم في شيء، فهو في حال والناس في حال، وهو في واد والناس في واد، فهو يريد من الله ولا يريد من الناس، وينظر إلى أمر الله ولا ينظر إلى أمر الناس. ومن كان كذلك لم يبالي بالجموع، فالواحد كالألف والألف كالواحد، لأن مقصوده نشر الحق، فإن بلغ الحق أسماعا كثارا فذاك غاية المنى، وإن كانت الأذن التي يبلغها الحق من فيه أذنا واحدة فإن ذلك امتثال لما أمره الله عز وجل من البلاغ والبيان والهداية والإرشاد، فهو ينظر إلى ما أمر الله لا إلى ما قدر الله، فأمره الله عز وجل بأن يدعو ولم يقدر له أن يجلس إليه كبير أحد من المدعوين، وذلك لا يحمله على أن يكف نفسه عما أمر الله سبحانه وتعالى به. وشواهده في أحوال كم من الخلق كثير، فإن نافعا مولى بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس بعد الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس إليه أحد في العلم إلا مالك بن أنس، فحمل مالك بن أنس علم نافع، وقل الرواة عن نافع، وكان إمامهم مالكا وكثر الرواة عن مالك، فروى عنه مئين، فنشر علم نافع برواية مالك عنه لما علم الله عز وجل من صدقه وجهاده في تبليغ ما عنده من العلم، ولو لم يجلس له إلا رجل واحد. وكان أبو عبد الله ابن مالك صاحب الألفية قد حبس نفسه على مدرسة شرط واقفها تدريس العربية والقراءات، فكان يجلس بعد صلاة الفجر كل يوم منتظرا أن يأتيه أحد يقرأ عليه العربية أو القراءات، ولم يكن ينقطع عند عدم مجيء أحد أياما متتابعة، بل كان ملازما جلوسه كل يوم لشرط الواقف، بل كان قبل أن ينصرف يخرج من كوة أي فتحة في جدار المدرسة ثم يقول بصوت عال: هل من طالب للقراءات؟ هل من طالب للنحو؟ ثم يخرج رحمه الله تعالى. وهذه حال تعظم على النفس، فإن النفس إذا كثر السامعون قويت، وإذا قل السامعون ضعفت، إلا من وفقه الله عز وجل ألا يرى الخلق شيئا، فهو لا يرى إلا ما أمره الله عز وجل من الدين في الأمر بالبلاغ والبيان والهداية والإرشاد، فمن قام في هذا المقام فهو قائم في ميراث النبوة، متمسك بأهداب الهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون هذه هي حال المؤمن الصادق، فهمه إصلاح الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صدق الله عز وجل فإن الله عز وجل يفتح له حينئذ من أبواب الفهم والعلم والإدراك ما لا يكون لغيره. ومن شغل قلبه برؤية الناس وطلب العلو عليهم وجلس على الكراسي ليكون أرفع منهم فإن هذا في قلبه كبر ومرض يمنعه من كمال العلم. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أحرمهم فهم القرآن. وقال الفريابي: أمنعهم تدبر أمري. فما يحصل من فوت العلم لأحدنا ليس مرده إلى قلة فهمه ولا إلى ضعف حفظه، كلا، بل مرده الأعظم إلى فساد في قلبه يحتاج إلى إصلاح، فهو محتاج إلى نفي القاذورات القلبية التي انطوى عليها ضميره من حقد أو حسد أو غل أو بغض أو غير ذلك من أدواء القلوب التي يحتاج المرء فيها إلى دوام المجاهدة مرة بعد مرة. فلا ينبغي أن يغفل العبد عن قلبه ولا قدر إغماضة عين، لأن القلب يتقلب سريعا، فمن تقلبه ما يشربه من الأهواء والأدواء، فإن لم يتفطن العبد إليها ويبادر إلى سرعة مداواتها بأنواع المراهم والأدوية المنعوتة في الشرع، وإلا فإن قلبه يفوته. وكم من امرئ زاحم بالركب في مجالس العلم ثم نكص على عقبيه، وما ربك بظلام للعبيد، والله أكرم الأكرمين، ولا يرد مقبلا عليه، ولكن الشأن أنه أقبل بالصورة الظاهرة وصدف بالحقيقة الباطنة، فهو في ظاهر صورته مقبل على العلم مزاحم فيه، وأما في حقيقة باطنه فإن قلبه مشغول بطلب رئاسة فيه أو منصب أو مال أو حظ من الدنيا أو شهرة أو مكانة من الناس أو منطو على شيء من هذه القاذورات النتنة من أمراض القلوب، تقلعه حينئذ من مجالس العلم وتخرجه بعد أن دخل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.